الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس الحادي مجلس 51 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في يوم السبت 12 من شهر صفر عام 38 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا على كتاب فضائل القرآن. قبل البدء بالقراءة هنا سؤال: ما المناسبة في جعل فضائل القرآن بعد التفسير؟ مع أن يعني العلماء لا سيما يعني أهل العلم دائما يقدمون فضل الشيء على الشيء. البخاري خالفهم قال كتاب التفسير بعدين جاء قال كتاب فضائل القرآن.
ها يعتبر من ضمن التفسير يعني اضافه للتفسير
العلم بالفضائل من ضمن التفسير من ضمن التفسير. نعم بعد غريب جدا يعني البخاري فعلا يعني كما قال الحافظ ابن حجر دقيقات علمه اتعب من بعده. نقول ايش
هو العلم
يعني تفسير القرآن علم والعلم مقدم على الفضائل. العلم بالشيء العلم نفسه مقدم على فضيلته. هذا جواب جيد لكن العلماء يقولون إنه أخر فضائل القرآن حتى لا يظن ظان أن هذه الفضائل خاصة بمن علم التفسير. التفسير هذا علم من علوم القرآن وأما العلم بفضائل القرآن فإنه يشمل من علم ومن لم يعلم. يعني مثلا تصلي خلف الإمام والإمام يقرأ آيات ما فهمت ولا شيء تأخذ أجر، هذا ليس إلا في لكتاب الله عز وجل. وأيضا من عجائب البخاري أنه في كتاب فضائل القرآن ذكر أشياء قد لا تدل على الفضائل كما سيأتي معنا. ووجه ذلك أن كل ما ذكره هو من خصائص وفضائل القرآن، فهو رحمه الله في هذا الكتاب جمع بين خصائص القرآن وكل خصيصة للقرآن فهي من فضائله وذكر فضائل القرآن. نعم نبدأ على بركة الله.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل القرآن. قال: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله.
الفضائل جمع فضيلة، والمقصود بالفضيلة سواء كانت هذه الفضيلة من الميزات أو من الخصائص أو كانت من الثمرات أو كانت من العوائد والخيرات، فهذه كلها تسمى فضائل. كيف نزل الوحي وأول ما نزل، هذه الكيفيات وهذه الأوليات دليل على فضل القرآن من حيث العموم وفضل أوائل ما نزل من حيث الخصوص. وقول ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. قال الله عز وجل: مهيمنا عليه، أي على الكتب السابقة. كيف يكون القرآن مهيمنا عليه على الكتب السابقة؟ يظن بعض الناس أن معنى مهيمنا عليه يعني ناسخا، وهذا ما عليه عامة أهل التفسير، وهذا فيه نظر. الصواب ما قاله ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، فما شهد له القرآن فهو حق وصدق، وما شهد القرآن ببطلانه فهو كذب وزور ومختلق، وما لم يأتي في القرآن مما يدل على صدق ما هو مزبور في الكتب السابقة ولم يأتي في القرآن نفيه فهذا مسكوت عنه. هذه قاعدة ماذا نفعل لو أن إنسان قرأ التوراة أو الإنجيل أو الزبور ووجد أشياء مما هو موافق للقرآن؟ فهذا حق. مما لم تطله الأيدي بالتحريف والتغيير وما وجده مخالفا للقرآن فلا يستريب عاقل أنه محرف، وما كان مسكوتا عنه يبقى مسكوتا عنه. هذه هي القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
شيبان هو ابن فروخ النحوي، وقلنا مرارا وتكرارا النحوي ليس إلى نسبة إلى النحوي بفتح الحاء، ليس النسبة إلى علم النحو، وإنما النحوي نسبة إلى ناحية وهي فخذ من فخوذ القبائل المضرية التي سكنت في ناحية من الكوفة. ويحيى هو ابن سعيد، سعيد ابن أبي كثير، ابن أبي كثير اليمامي، عن أبي سلمة عبد الرحمن، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة وابن عباس قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة مكث في مكة 13 سنة، فكيف الجمع بين هذه الرواية وبين تلك؟ من جهتين الجمع: الأول أن مدة نزول الوحي إذا ترك الوحي الإلهامي وترك فترات الوحي تكون الجملة 10 سنوات، وهذا القول ضعيف. والثاني وهو الأصوب أنهم على عادة العرب يلغون الكسور ويذكرون العقود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان أنه قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبو عثمان قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
موسى بن إسماعيل والتبوذكي، ومعتمر هو ابن سليمان بن الطرخان، قال: سمعت أبي، يعني سليمان، عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، كله جائز، وهو مخضرم. أبو عثمان هو النهدي ولا؟
أظن هو عثمان النهدي.
النهدي، نعم، عفوا، أبو عثمان هو النهدي. إن شاء الله يحفظنا، نسينا يا أخوان، الاشتغال بالرجال رجولة، ترى لابد تحفظون الرجال. عن أبي عثمان وهو النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، يقول: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. أم سلمة هند بنت عتبة ابن ربيعة. يعجبني أن واحدة من الغربيات أسلمت، فقيل لها: وش اللي يدعيك تسلمين؟ تصوروا ماذا قالت، شيء غريب والله ما يخطر ببالكم يمكن. قالت: تعجبت أن أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن بنات أعدائه، لو لم يكن نبي لما كان له أن يتزوج، لخشي منهن أن يدسن السم في طعامه وفي شرابه. فلما تزوج منهن بعد إسلامهن علمنا وتيقنا أنه نبي. لأن أم سلمة هي هند بنت عتبة، تعرفون عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة من ألد أعداء الإسلام، وقتل عتبة وشيبة وين؟ في غزوة بدر، معروف هذا. أم سلمة هي هند بنت عتبة. قال فجعل يتحدث فقال لأم سلمة من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحية، دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وكان جبريل ذات النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على صورة دحية. والحديث فيه دلالة أن من صور نزول الوحي أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
عبد الله بن يوسف والفربري والليث هو ابن سعد المصري شيخ مصر ومحدثها في زمانه، وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ولا تنسوا أن سعيدا يروي عن أبي هريرة بواسطة وبغير واسطة، لكن روايته بواسطة هو الأضبط والأكثر والأشهر والأحفظ. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. الآيات آيات الأنبياء السابقين كانت آيات وقتية، آيات وقتية. ما معنى آيات وقتية؟ يعني أنها كانت في وقت معين، فلق البحر وقت معين، الذين حضروا أو فلق البحر. طيب والذين لم يحضروا؟ ما حتى الذين كانوا في نفس الزمان ولم يحضروا ما رأوا فلق البحر. قلب العصا إلى حية فقط حصل للذين حضروا الواقع. ولما مات موسى عليه السلام بقيت العصا عصا، ولا لا؟ إذن هذه الآيات كانت وقتية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته يعني من الآيات وحيا أوحاه الله إليه. ما دام أنه وحي فتأمل بين اشتقاق كلمة وحي وبين كلمة اشتقاق الحياة، وحي فيه الحياة، في بينهم كما هو معلوم في معاني الاشتقاق أنه إذا اجتمعت كلمات بين الكلمة والكلمة الأحرف فإن معنى ذلك التداخل بين المعاني. وحي أوحاه الله إليه، ولذلك الآن القرآن آية من آيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كلام الله غض طري كأنما أنزل بالأمس، ونحن كل يوم نقرأ القرآن منذ صغرنا وإلى الآن، وكل يوم نقرأ ونحس أن هذه الآية كأنها تخاطبنا. هذا وين تجدها بأي كتاب؟ ما يمكن أن تجدها بأي كتاب في العالم. ذلك أيها الإخوة، يعني اليوم في الفجر اللي حضروا معنا وصلوا معنا قرأنا آيات المواريث. آيات المواريث آية من آيات الله، آيتين في أول سورة النساء وآية في آخر سورة النساء. لو بحثت في تشريعات الدنيا كلها ما تجد المواريث في صفحة واحدة، في صفحة واحدة كل المواريث مقسمة بلاغة وإعجاز. كلام الله، قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى يكفي. ومن شهادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إبقاؤه هذا الكتاب محفوظا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يعقوب
عمرو بن من؟ ابن محمد.
نعم.
ترى ما في شيوخ البخاري واحد اسمه عمرو بن خالد، شوفه شوف شيوخ البخاري ما تجد
هني. شيخ أنا المشكلة بالي كان مع هذا ابن حجر يقول حدثنا ابن عمرو بن خالد قال هو الناقد، وبذلك جزم ابن نعيم المستخرج، وكذا أخرجه مسلم عن عمرو بن خالد الناقد وغيره عن يعقوب. وقع في الأطراف لخلف عمرو بن علي الفلاس، ورأيت في نسخة معتمدة من رواية النسف عن البخاري عمرو بن خالد وأظنه تصحيفا.
لا هو يظن احنا استيقنا.
لا خطا مني.
اي عمرو بن محمد نعم الفلاس. نعم.
لا شيخ يقصد يقول ناقد.
الناقد
مو الفلاس.
نعم عفوا عمرو بن محمد الناقد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابي عن ابراهيم الدورقي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. ابن شهاب يأتي هكذا ابن شهاب نسبة إلى جده ويأتي بكنية أبو بكر ويأتي باسمه محمد ابن مسلم ويأتي بلقبه الزهري. أربعة أشياء انتبه. إذن هو محمد أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري إمام المدينة والشام. حديث لا يعرفه الزهري ليس بحديث. قول أنس رضي الله عنه أن الله تابع على رسوله قبل وفاة. التتابع هو نزول الشيء شيئا بعد شيء. نزول الشيء شيئا بعد شيء بحيث لا ينقطع. هذا معنى التتابع. ومنه قول العرب تتابع المطر إذا نزل نزلت القطرات شيئا بعد شيء. حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهذا من جهتين. طبعا لا نظن انتبهوا لا ينبغي أن نظن أن بعد آية كمال الدين نزل شيء من الوحي بحيث يكون حكم. بعد آية كمال الدين ما نزل آية فيها حكم خلاص. ممكن نزل آيات فيها إخبار أما الأحكام لا، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم خلاص. وهذه متى كانت؟ في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة وفي يوم عرفة وهو واقف بعرفات أتم الله لنا الدين وأكمل لنا الإسلام وأتم علينا النعمة. إذن ما نزل بعد ذلك إيش نسميه؟ خبر وليس فيه حكم. مثل إذا جاء نصر الله والفتح، وإن كان بعض العلماء يرى أنها نزلت قبل ذلك أيضا. إذن ما وجه قول أنس ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وتتابع الوحي؟ قال العلماء وجهين. الأول المقصود به سنة وفاته هي العاشرة من الهجرة. والمعنى الثاني أن المقصود به تتابع الوحي يعني مجيء جبريل إليه الشيء بعد الشيء وعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عليه حتى يبقي ما يريد الله وينسخ الله ما يشاء. ولذلك يقول زيد وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه المصحف مرتين في العام الذي توفي فيه مرتين. نعم. كون نستفيد من بعض الأخبار أحكاما ليس معناه أنها غير موجودة فيما سبق، من باب توارد الأدلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
أبو نعيم هو الفضل بن دكين من أئمة السنة، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والإسناد رباعي. وهذه المرأة كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنها كانت جارة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة أبي لهب، وقيل غير ذلك، هذا لا يهم. المهم أنها قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فيه إشارة أولا، لأن الحديث يرويه جندب، فيه إشارة إلى أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن في الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ليلا وجبريل يسبح. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك. ما ودعك أي ما تركك ربك وما قلى. وأيضا قرئ ما ودعك. نعم.
قال رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وقال وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففاعلوا.
هذا الباب أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب بلسان قريش ابتداء والعرب توسعا. بلسان قريش ابتداء والعرب توسعا. وهو يفسر هذا الباب يفسر معنى حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني بلغة القبائل العربية، مثل بعض العرب تقول عليهم بكسر الهاء، بعض العرب تقول عليهم بضم الهاء، فهذا من باب التوسعة. القرآن نزل بلغة العرب وأذن لهم بأن يقرؤوها بلغاتهم بلهجاتهم. والضحى والضحي، السلام السلم، مالك وملك، فيما لا يختلف معناه ويأتلف فيما لا يختلف مبناه ويأتلف مبناه. هذا المقصود بأنزل القرآن على سبعة أحرف. وهنا يعني فيه تصريح أن عثمان رضي الله عنه وضع، تأملوا معي، وضع ثلاثة من قريش واحد من الأنصار. واحد من الأنصار من أثبت الناس في القرآن الكريم، لأنه حضر العرض الأخيرة، زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. لو نتأمل نجد أن سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء الثلاث من صغار الصحابة، كيف يضعهم عثمان رضي الله عنه؟ لسببين: الأول أن هؤلاء صغار الصحابة حضروا العرض الأخير، ثانيا أنهم حفظوا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخير من العرضات، وثالثا أيضا لقوتهم، شباب عندهم قوة وجلد، وزيد أسن من هؤلاء، وهو والبقية من الصحابة كعلي وطلحة والزبير وسعيد الموجودين في زمان جمع القرآن يشرفون على هذا الأمر. فهذا معناه أنه قد أحسن الاختيار. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة قال: أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل بالمصاحف، يعني جمعه الناس على قراءة مصحف واحد، فوالله ما فعل الذي فعل إلا على ملأ منا. ولذلك الذي يدعي على عثمان شيئا من بعض الكتاب الذين يتكلمون عن عثمان رضي الله عنه بسخافة هم السفهاء والله، لا يجوز أن يتكلم في عثمان. لماذا؟ أولا لأنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا من الصحابة العشر المبشرين بالجنة، ثالثا الطعن فيه طعن في الصحابة، شون يختارون شخص؟ فكيف بالذي يأتي ويقول أن خلافة عثمان فجوة بين في الخلافة الراشدة، أعوذ بالله، هذا كلام خطير، ترى فيه طعن لعلي، فيه طعن لطلحة وسعد والزبير. والأدهى والأمر من ذلك أن يأتي ناس ويتكلموا في عثمان. طيب الذي يتكلم في عثمان رضي الله عنه هو يتكلم في علي من حيث يشعر أو لا يشعر. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعده، لماذا لم يغير المصحف؟ يلا خمس سنوات وهو متولي الحكم. لماذا ما قال كل المصاحف اللي أرسل بها عثمان جيبوها خلنا أخذها وأحرقها، وأقر عثمان على الذي فعل رضي الله عنه. هو الأمر كما قال علي رضي الله عنه، ما فعل الذي فعل في المصحف إلا على ملأ منا. ولذلك عثمان قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، أنتم الثلاثة القرشيين، في عربية من عربية القرآن، لا العربية يعني الفصاح، بلسان عربي يعني فصيح. من يعرف؟ ذكرنا مرارا لماذا سمي العرب عربا؟ ها؟ لعظيم عروبتهم عما في أنفسهم. وسمي الروم روما، قلناها بعد، لا يرومون شيئا إلا يريدونه ويحصلونه، يعني ما يأسون، ما يأسون. طيب والفرس؟ من الفروسية. نبه على هذا ابن العباس ابن تيمية رحمه الله، وهذا من عظيم دلالة اللغة العربية في اشتقاق الكلمات على المعاني. قال فاكتبوها بلسان قريش، لسان هنا المقصود به اللهجة، بلسان قريش يعني بلهجة قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم يعني ابتداء. نعم.
قال رحمه الله
الإسناد أبو اليمان هو الحكم ابن عتيبة شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري مر ذكره عن أنس بن مالك. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
أبو نعيم مر ذكره، وهمام همام ابن هاني عن عطاء، هو عطاء ابن أبي رباح. وقال مسدد وهو من شيوخ البخاري، هذا إسناد آخر، مسدد ابن مسرهد ابن مغربل البصري إمام البصرة في زمانه، قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن ابن جريج عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج المكي قال أخبرني عطاء المكي قال أخبرني صفوان ابن يعلى ابن أمية. طبعا تعرفون يعلى ابن أمية كان من صناديد الكفر، وصفوان أسلم بعد الفتح، صفوان أسلم بعد الفتح. فقال صفوان بن أبي أمية أن يعلى كان يقول، عفوا يعلى صحابي، والأمية أمية بن خلف هو من صناديد الكفر، كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، لأن حديث العهد بالإسلام وما رأى. أما الصحابة الآخرين فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. فلما جاءه رجل وهو محرم، ولعل هذا في إما أن يكون في غالب ظني أنه كان في عمرة الجعرانة، كان في عمرة الجعرانة وهي عمرة اللي كان ذهب من مكة إلى حنين وقاتل فيها وازن، فلما رجع رجع بعمرة، فلما رجع رجع بعمرة. وأنا يسر الله عز وجل لي أن اعتمرت من الجعرانة مرة واحدة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة مرة واحدة، وأما أكثر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. هذه المرة الوحيدة التي اعتمر فيها من الجعرانة. والجعرانة أو الجعرانة يجوز هذا وهذا، هو يعتبر أقرب الحل من جهة الشرق الجنوبي، الشرق الجنوبي يعتبر أقرب حل من جهة الشرق الجنوبي. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ بعدما تضمخ يعني يحتمل أمرين، الأول أنه وضع الطيب على كل بدنه ثم لبس الجبة، فلما لبس الجبة التصق الطيب بالجبة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: تضمخ بطيب، أي تضمخ بطيب موضوع على الجبة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ساعة يعني وقتا من الزمن. الساعة إذا أطلقت في لغة السلف، الساعة إذا أطلقت في لغة السلف فهي ما بين 70 دقيقة إلى 85 دقيقة تقريبا، ساعة وربع، ساعة وثلث، بحسب الأزمنة، بحسب الليل والنهار طولا وقصرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم ساعات النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة، قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن الساعة السادسة تقام الصلاة. معنى هذا الكلام أنه من طلوع الشمس إلى الزوال 6 ساعات عند السلف، هذه الساعات تطول أو تقصر بحسب الأزمنة. لو فرضنا الآن مثلا أن طلوع الشمس الساعة السادسة، فرضا طلوع الشمس الساعة السادسة، وفرضنا أن أذان الظهر 12:00، إذن معنى هذا الكلام أن الساعات أصبح في الأيام القصيرة هي نفس 60 دقيقة اللي عندنا. لكن لو كانت في الأيام الطويلة، الفجر تطلع الشمس في الساعة الرابعة مثلا، تطلع الشمس في الساعة الرابعة، وأذان الظهر في 12:30، عندك ساعات كثيرة وهي نفس 6 ساعات. وهنا يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر ساعة مدة من الزمن، فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى، أي تعال، فيه إشارة إلى أن الإشارة كلام. فجاء يعلى فأدخل رأسه يعني في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك، يغط كذلك أي أنه تراه الحال كما كان ينزل عليه الوحي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي علاه الرحضاء ونزل منه العرق، وكان ينشغل بالوحي شديدا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فسري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة أهلي؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدال على أن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بقياس عقل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفتي بقياس رأسه، هو رسول الله، يسأله الرجل عن التمضخ في الطيب في البدن فينتظر الوحي من الله. إذا ما عندك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك آية ولا حديث، ما عندك قول صحابي، لا تعمل عقلك. ترى العقل، الدين لو كان بالعقل ما كان يحتاج إلى إرسال الرسل. اليوم الناس كل واحد يفتي بعقله، هذا غلط عظيم. قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. الظن هو توهمات العقول. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ساعة حتى الرجل ذهب، ظن أنه يعني ما في شيء عليه، أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي فذهب ينتظر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. وهذا فيه دلالة على أن أي أمر مخالف للشرع مثل التطيب حال الإحرام مخالف للشرع، يغسل 3 مرات فإن بقي أثره فلا يضر، النجاسات المغلظة تغسل 3 مرات فإن بقي بعد ذلك أثره لا يضر، هذا هو الصواب. قال وأما الجبة فانزعها. ليش انزعها؟ لأنها أصبحت متضمخة بالطيب. بعض الناس اليوم سبحان الله أكثر من مرة، ما هو مرة ولا مرتين ولا 3، كل سنة يحصل هذا معنا. لما نذهب إلى الحج نتفاجأ الحاج جاي وإذا هو مغسل ثوب الإحرام بالورد، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا الكلام. قال ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. نعم
شيخنا همام لعل العوذي.
العوذي طيب، همام هو العوذي. نعم
الوحيد السابع شيخنا يحيى القطان.
يحيى بن سعيد القطان.
نعم حجر
غريب لأنه في طبقة مسدد. شلون
يقول؟ وقال مسدد حدثنا يحيى في رواية أبي ذر يحيى بن سعيد وهو القطان،
وهذا مشكلة. على كل حال ما دام الحافظ ابن حجر قال احنا نترك ظن صعب شوي. نعم يحيى بن سعيد القطان البصري، هو مسدد بصري بعد، ويحيى بن سعيد القطان بصري بعد، ابن جريج مكي. نعم هذا الحديث غريب، عراقي على بصري على مكي على مدني. نعم
قال رحمه الله باب جمع القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم.
هذا الحديث يبين لنا كيف ابتدى الصحابة جمع القرآن. القرآن جمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا الجمع يسميه العلماء المطابقة بين المحفوظ والمزبور، المطابقة بين ما في الصدور وما في السطور، هذا هو. فقول أبي بكر وعمر أن القراء استحر فيهم القتل ونخشى أن يذهب كثير من القرآن، يعني المحفوظ، وإلا المسطور كل القرآن مكتوب ما في شيء منه ما هو مكتوب، وكأن الصحابة فهموا أن المطلوب في إثبات القرآن المطلوب أمران، حفظ صدر وحفظ سطر، أحدهما لا يغني عن الآخر، وهذا معمول به إلى اليوم. كيف معمول به إلى اليوم؟ لو أن مطبعة من المطابع طبعت مصحفا فإن العلماء رحمهم الله لا يكتفون بمجرد كونه مطبوع حتى يعرض المطبوع، واحد منهم يقرأ والشيخ يستمع ولا ينظر للمصحف المطبوع. وهذا أنا رأيته في مجمع الملك فهد، أن القرآن إذا طبع طبعة جديدة، المصحف إذا طبع طبعة جديدة، شخص يأتون به ليس حافظا للقرآن يقرأ من المكتوب، حتى لا يقرأ اللي في ذهنه، يقرأ من اللي مكتوب، والشيخ الحافظ يسمع. فإذا وجد شيئا مخالفا لما في صدره قال لا أصبر، هذا غير صحيح، أو نراجع مصحف قد رجع من قبل. إذن حتى اليوم المطلوب الأمران معا، الصدر والسطر. هذا الذي عناه الصديق رضي الله تعالى عنه وعناه عمر، وإلا فالمصحف مكتوب كله، ولكن الكتابة كانت موزعة، يعني موجودة عند بعض الصحابة بعض الصور، وعند الآخرين بعض الصور مكتوبا ومحفوظا. فأراد أن يجمعوه في مصحف واحد، فقام زيد، ولهذه الأسباب اختاره الصديق، واختاره من اختاره عمر. هنا يأتي السؤال، لماذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم ينكر على أبي بكر اختياره لزيد ابن ثابت وهو شاب، كما قال أبو بكر نفسه إنك رجل شاب، رجل يعني بالغ، فنفى عنه عدم البلوغ، وشاب يعني القوة، وعاقل يعني الإدراك التام، فجمع له بين الأمور الثلاث التي تعينه على الفعل، لأن المكلف يحتاج إلى البلوغ والعقل ويحتاج إلى القوة، لأن العاجز ربما تنزل عنه بعض الأحكام الشرعية. فلماذا ابن مسعود لم يعترض على أبي بكر واعترض على عثمان لما اختار زيدا؟ الجواب أن اختيار أبي بكر لزيد لم يكن هو لإهمال القراءات الأخرى، وإنما كان لجمع القرآن في مكان واحد في السطور، ووضع لذلك شرطين: أن يكون عند الرجل مكتوبا، وأن يكون هناك اثنان يحفظون هذا المكتوب على الأقل غير الجامع، وإلا فزيد هو من حفاظ القرآن كله، وغير الموجودين من حفاظ القرآن كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذول ما يعتبرون. يعني هذا طريقة غريبة وعجيبة جدا، أن الذين يشهدون هذا الجمع ليس لهم أن يحكموا بما يدركون، لا بد أن يأتي الإنسان بشيء مزبور، وأن يأتي باثنين رجلين غير الموجودين يحفظون هذا المزبور. هذا شيء عجيب، طريقة كما قال حتى بعض المستغربين من المستشرقين قالوا بأن هذه الطريقة من خصائص الإسلام، هو كذلك، إن علينا جمعه وقرآن. وقولهم هنا كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله، الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتاب الوحي بكتابة المصحف، بل جاء عنه أحاديث أنه نهى عن كتابة غير المصحف، ثم أذن بكتابة أحاديثه أيضا في آخر عمره. إذن ما معنى قول أبي بكر لعمر كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله، وقول زيد لهما كيف تفعلون شيء لم يفعله رسول الله؟ يعني كيف أنتم تجمعون المصحف في مكان واحد؟ هذا المقصود. فقال هو خير. ما يأتي إنسان ويقول كل خير إذن الباب مفتوح نبتدع، لا، هذا ليس ابتداعا، لأنهم عملوا شيئا هو موجود، لأن القرآن مكتوب لكنه مفرق فجمعوا، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. صلاة التراويح صلاة مشروعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي، ثم خشي أن تفرض عليه الصلاة فتركها. فلما كان عهد عمر رأى الناس يصلون جماعات هنا وهنا هنا، فجمعهم على إمام واحد، ما عمل شيء جديد. فهذا المصحف موجود ومكتوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بجمعه في مكان واحد لأن الله لم يأمر. لماذا لم يأمره الله عز وجل؟ لأن الوحي ينزل. طيب لو جمعوا المصحف مكان واحد ثم نزل الوحي انسخ هذه منسوخة، يعيدون من جديد. فلما توفي أمن النسخ، خلاص ما في نسخ للقرآن بعد وفاته، الآن يجمع ما في إشكال. ولذلك يقول العلماء قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال وإنا له لحافظون أي لا تحمل أنت هم، نحفظه كيف نشاء، هيأ لهم هؤلاء الصحابة الأجلاء. قال حتى خاتمة براءة آخر آيتين يقول لم أجدهما إلا مع أبي خزيمة الأنصار. شلون يقول آخر آيتين من براءة لم أجدهما إلا مع أبي خزيمة؟ معناته هو يحفظ لكن حفظه غير معتبر، لا بد أن يكون موجودا مكتوبا ويشهد عليه اثنين غيره وغير القائمين على هذا الجمع. حتى جاء أبو خزيمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر خاتمة براءة، فاعتبر شهادته بشهادة رجلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك وجعل شهادته بشهادة رجلين. هذا المصحف كان عند أبي بكر، فلما توفاه الله صار عند عمر، فلما قبض عمر كان عند حفصة، ولما جاء عثمان رضي الله عنه وجاءه حذيفة وأراد أن يجمع الناس على مصحف واحد يرسل نفس المصحف إلى الأمصار، فطلب المصحف من عند حفصة رضي الله عنها. من أهم الفروقات بين جمع الصديق وجمع عثمان أن جمع الصديق لم يكن جمعا ترتيبيا وإنما كان جمعا للمصحف فقط. ومن أهم الفروقات أيضا أن جمع الصديق رضي الله عنه للمصحف كان جمعا بالقراءات الموجودة، كل واحد وقراءته الموجودة. أما جمع عثمان فأولا رتب فيه المصحف بالترتيب الذي سمعوه من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة، والإجماع حجة كما تعلمون خلافا للخوارج وغيرهم. والأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه أمرهم أن يضعوا في المصحف ما يحتمله الرسم من القراءات، وما عدا ذلك ألغوا. ما هو إلغاء من عند أنفسهم، ليس لأحد أن يلغي شيء من القرآن، لأنه لم يكن قد وجد في العرضة الأخيرة، فهم اعتبروا بهذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليماني قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع.
هم يقولون أذربيجان، هو الصواب أذربيجان.
أو شيخنا حتى الكتابة بالسكر خطأ قراءة منه.
حتى
الكتابة بالسكر.
جزاك الله. لما تسأل أنت من أين ما يقول لك أنا من أذربيجان، يقول أنا من أذربيجان. نعم. وهي معروفة الآن، إرمينيا وأذربيجان إلى الآن معروفان بهذين الاسمين. نعم.
قال وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. فقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بصحف بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ف فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا الجمع هو الجمع الثاني، وهو جمع الناس على مصحف واحد مرتبا ليس فيه إلا ما كان في العرضة الأخيرة. هذه خلاصة الكلام، جمع الناس على مصحف واحد مرتبا ليس فيه إلا ما كان في العرضة الأخيرة فقط. معنى هذا الكلام أن ترتيب المصحف الذي نراه اليوم هو ترتيب إجماعي أجمع عليه الصحابة. طيب قد يقول قائل أن مصاحف الصحابة كانت مرتبة على غير هذا الترتيب، نقول هذاك ترتيب أحادي ليس إجماعيا، والإجماع مقدم على الأحد، لذلك أمر عثمان بحرق بقية المصاحف التي كانت على غير هذا الترتيب الموجود، وكذلك الصحف والأوراق التي كانت فيها القراءات التي لم تكن باقية في العرضة الأخيرة فأحرقت كلها. هنا أيها الإخوة، هذا يعني من حسنات عثمان رضي الله عنه، والعجيب أن الخوارج قديما جعلوا هذا من مساوئ عثمان. طيب الآن عثمان رضي الله عنه فعل هذا على ملأ من الصحابة، موجود جمع من العشر البشرين بالجنة كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو سادسهم، وسعيد بن زيد وهذا سابعهم. إذن سبعة من الصحابة الأجلاء من العشر المبشرين بالجنة موجودين وقت كتابة هذا المصحف. توفي أبو بكر وتوفي عمر وتوفي أبو عبيدة فقط. إذن المسألة مسألة إجماعية والإخوة، ولذلك قال فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصحف، نسخوا يعني نقلوا، لأن من معاني النسخ النقل. رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، أرسل عثمان إلى كل بلد بمصحف وأمرهم أن يحرقوا بقية المصاحف والقراءات الأخرى التي كانت يعني موجودة. وهذا والله من أعظم الحسنات، كما قال حذيفة أدرك أمة محمد، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف أهل الكتاب في كتابه، عصم الله الأمة أن تختلف في الكتاب لفظا، وإنما وقع النزاع معنا، ولو شاء الله أن يمنعهم من ذلك لا قدر سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء، لكن الدار دار ابتلاء، ولم يرد الله أن يجبر العباد على شيء، وإلا فهو القادر على كل شيء. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لله الأمر من قبل ومن بعد. لذلك يا الإخوة، هذا المصحف الموجود في مساجدنا، المزبور في مصاحفنا، المحفوظ في صدورنا، المسموع بأذاننا، المقروء بألسنتنا، المشاهد بأعيننا، هذا المصحف هو المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو المصحف الإمام، أرسل بكل نسخة إلى البلدان على منواله ينسخون. نعم. وهنا قال خارجة أنه لم يجد آية من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا معهد. طبعا هنا خزيمة بن ثابت غير أبو خزيمة اللي مر معنا، هناك مر معنا أنه أبو خزيمة وهو رجل آخر، وهنا خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا معهد. هذا فيه دلالة أنه حتى في كتابة المصحف في عهد عثمان أيضا لم يكتفوا بالأول الذي هو عند من؟ عند حفصة. الآن هو عند حفصة موجود خلاص، الآن ماذا يريدون؟ يريدون رجلين شاهدين على كل قراءة، على كل عرضة ليثبتوه في المصحف الإمام. نعم. لذلك كتابة المصحف كتابة إعجازية خاصة، لا يجوز تغيير المصحف، كتبوها بطريقة بحيث تستطيع أن تقرأه على أكثر من قراءة. أنت كتبوها ملك، وضعوا فوق الميم ألف، مالك وملك، تقرأها هي طريقة القرآن، كتبوا الألف بدون همزة في بعض المواضع لتقرأها بالضم أو بالكسر كما جاءت القراءات في ذلك. كتبت في بعض المواضع التاء بالفتح، تاء مفتوحة، في بعض المواضع التاء مربوطة لتحتمل القراءات، وهكذا. نعم. ها هذه من القراءات المنسوخة، حديث مر ذكره، حديث ثابت لكنه منسوخ. وأيضا ابن مسعود نفسه رجع إلى رجع وتيقن نسخه، لأن القراءة المحفوظة عنه هي قراءة إثبات قال وما خلق الذكر والأنثى. نعم. ينكر. إيه قلنا هذا قبل تيقنه من النسخ. نعم.
قال
احنا الان نحن نقرا قراءتنا ايش قراءتنا عن من انت تقرا عن اي قراء حفص عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي عبد الرحمن السلمي. طيب عبد الرحمن السلمي عمن اخذ؟ يقول كان الذين يقرؤون القران ها علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، ابي بن كعب، عبد الله بن مسعود. اذا قراءه عبد الله بن مسعود معنا، هذه قراءة موجودة فيها وما خلق الذكر، وهذه أعلى إسنادا وتواترا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره.
ليث بن سعد المصري مر ذكره، يونس بن يزيد الأيلي المصري مر ذكره، عن ابن شهاب، عن ابن السباق مر ذكره، هو عبيد بن السباق، والحديث مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف، أو الكتف أو الكتف والدوات. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. قال: وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يعني المقصود أن هذا ليس نسخ كما يظن بعض المتأخرين. بعض المتأخرين يقولون هذا نسخ، لا، هذا ليس نسخ، لأن هذا في زمن نزول الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فعمر بن أم مكتوم، وقيل هو عبد الله بن أم مكتوم، له اسمان عمر وعبد الله، هو نفسه، ما هو واحد ثاني. عمرو بن أم مكتوم هو نفسه عبد الله بن أم مكتوم، اختلف في اسمه، فبعضهم كان يقول عمرو، بعضهم كان يقول عبد الله ابن أم مكتوم الذي نزلت فيه آيات المعاتبة، عبس وتولى. قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ إذا كان لا يستوي القاعدون من المؤمنين فماذا تأمرني أنت؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل. إذن هذا لا يسمى نسخا، إن كان بعضهم يسميه نسخ قبل التمكن من الفعل، لكنه ليس بنسخ بالمعنى الاصطلاحي. وعلى كل حال، مع هذا كله، عبد ابن مكتوم رضي الله عنه قتل يوم في غزوات اليمامة في معركته الصحابة مع مسيلمة الكذاب، نعم، شهيدا.
قال رحمه الله: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب
قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
نعم، إلى سبعة أحرف، يعني سبعة لهجات. الأحرف هي اللهجات العربية. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت إلى قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم
صبرت
أحسن عليك فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله فاقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
أشكل هذا الحديث على بعض الشراح، ليش؟ قالوا لأن الأحرف هي لهجات العرب. طيب هشام بن حكيم قرشي وعمر بن الخطاب قرشي، فكيف يكون على سبعة أحرف؟ الجواب أن هشام بن حكيم لا يمنع كونه قرشي أن يتعلم القرآن بلغة غير قريش، إيش المانع؟ ها؟ طيب إحنا الآن مثلا لو أراد الناس أن ينظروا نقرأ بقراءة حفص، حفص بن عاصم، نقرأ بقراءة حفص بن عاصم، ما لنا علاقة يعني الآن هو مدني ولا مكي ولا قرشي، ما فلا إشكال في هذه الرواية، لا إشكال فيها، وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يقرؤون بكلمات وبنطق للكلمات مختلف عن الآخرين، وفيه دلالة على حفظ عمر من جهتين. الجهة الأولى أنه كان يحفظ هذه السورة فسمع هشام بن حكيم يحفظ على غير ما كان يحفظ، والجهة الثانية أنه سمعها مرة واحدة فحفظ قراءته. كيف؟ لأنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به قال له رسول الله اقرأ، قال عمر فقرأ على نحو مما قرأ، شلون حفظ نفس القراءات؟ دليل على ضبطه وحفظه رضي الله عنه. كان الصحابة يسمعون الكلمة مرة واحدة يحفظونها خلاص. نعم.
قال رحمه الله باب تأليف القرآن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه إنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه؟ قرأت أيه قرأته قبل.
أيته قرأته قبل، يعني أؤلف يعني أرتب، أؤلف يعني أرتب. باب تأليف القرآن يعني ترتيب القرآن. نعم.
شيخ عندنا جايبها بالهاء وفي نسخة بالتاء.
إذا كان بالهاء فتقول هكذا، قال وما يضرك أيه قرأت قبل.
شيخ لعلنا منصوب مفعول مقدم.
أيه قرأت أيه. نعم. أيه قرأت قبل. نعم. أيه كلها جائزة. نعم.
قالت رضي الله عنها وما يضرك أيه قرأت قبلهم. إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام،
ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة،
فأملت عليه آية السور يعني على الترتيب الذي كان في مصحفها. وعلى كل حال الترتيب الموجود في مصاحفنا هو ترتيب عثمان رضي الله عنه، هو الترتيب المجمع عليه. وأما ترتيب مصحف أبي، ترتيب مصحف ابن مسعود، ترتيب مصحف علي، ترتيب مصحف عائشة وغيرها من المصاحف، فهذه ليست يعني بترتيب إجماعي، وإنما هو ترتيب أحادي أكثره اجتهادي. بعض الصحابة رتب القرآن على النزول، بعض الصحابة رتب القرآن على الطول والقصر، وأما الموجود عندنا فهو مرتب على الأرضة الأخيرة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي.
من العتاق شيء العتيق يعني القديم، الأول يعني من أوائل القرآن نزولا، وهن من تلادي يعني من قديم أيضا تأكيد يعني. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم،
يقدم المدينة يعني. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق أنه قال قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان، وعما يتساءلون.
كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، اليوم لو قرأنا سورتين في كل ركعة يمكن الأئمة يضربون يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورتين سورتين في كل ركعة، يعني في الركعة الأولى عمة والنازعة، في الركعة الثانية إذا الشمس وإذا السماء انفطرت النظائر، النظائر هذا معناه. يقرأ المطففين والانشقة والبروج والطارق والأعلى والغاشي، هذا معنى النظائر. نعم. مرة أذكر ما أدري كنت موجود ولا لا، ما كنت موجود في مسجد الأبدان، قرأت في الركعة الأولى بألم ترى كيف وقريش، في الركعة الثانية قرأت رأيت الذي، لما خلص الصلاة واحد مشواني يقول قول ليش تقرأ لها سورتين كافي سورة، قلت بينهم ارتباط في المعنى، قال وش يدرينا حنا، قلت كونك ما تدري مو معناها حنا ما ندري، يعني الناس اليوم عجائب وغرائب خلاص، يعني شيء يمشي على العادة ما يدري شو الدين، يظن أن الدين هو ما يفهم، هذا غلط عظيم. احنا عمرنا ما قرأنا البخاري أصلا، شلون نعرف وين العلم؟ المفروض أن نتعلم مو ننكر كل شيء ما نعرفه. نعم.
شيخ احنا نلوم العوام لكن تقصير من الأئمة،
تقصير من الأئمة لا شك، الأئمة يجارون العوام. نعم. هذه مشكلة أخرى، أن العوام يعني لا، كثير من الأئمة يجارون العوام، ينبغي أن الإنسان يطبق السنة، هذه سنة ترى الاقتران بين السورتين في الصلاة سنة أحيانا. نعم.
شيخ لو عملها يبسمل جهرا بين السورتين،
يبسمل ما في بأس
جهرا.
نعم. نعم. لا ما يصلح أبدا، هذا لا يصلح، هذا تقطيع للسنة. نعم.
قال رحمه الله باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
فاطمة رضي الله عنها في بعض النسخ عليه السلام، ونبه الحافظ ابن كثير أن تخصيص فاطمة بالسلام ليس من هدي العلماء. طيب كيف دخل هذا على البخاري وعلى مسلم؟ قال هذا من شأن النساخ. نبه على هذا حافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي. ففاطمة يقال رضي الله عنها لأنها من الصحابية، وعلي رضي الله عنه، بعض الناس يقول كرم الله وجه، هذا ليس صحيح، هذا التخصيص ما له وجه. لو قال إنه ما عبد الصنم، طيب أبو بكر ما عبد الصنم، وصغار الصحابة كلهم ما عبدوا الأصنام، ونحن ما عبدنا الأصنام، هل يصح أن نقول كرم الله وجه؟ لا، هذا غير صحيح. نقتدي بخبر ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا ترضى عن الصحابة أجمعين، ولا نخص أحدا منهم بشيء يدل على التمايز إلا إذا جاء فيه نص. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، وكان يزداد جودا إذا دارس مع جبريل القرآن. إذن معنى هذا الكلام أن طالب العلم يزداد إيمانا إذا دارس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد جودا إذا عرض القرآن مع جبريل، فكيف نحن؟ يجب علينا أيضا أن يكون هناك فرق بين حال مدارستنا وحال عدم المدارسة، وهذا يحس الإنسان من نفسه أنه إذا حضر حلق العلم وسمع ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن الغيبة والنميمة والقيل والقال يحس بزيادة الإيمان.
قال رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرة فاعتكف 20 في العام الذي قبض.
في بعض النسخ بدال أبي صالح مكتوب ذكوان، هو نفسه ذكوان السمان وأبو صالح شيء واحد. نعم.
قال باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق أنه ذكر عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
الباب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراء المقصود بهم هنا الحفاظ الفقهاء، وإذا جاء كلمة القراء في لغة السلف فالمقصود به الحافظ الفقيه، أما مجرد الحفظ فلا يسمونه قارئا، لا يسمونه قارئ، مو مثلنا اليوم اللي يقرأ يكتب نقول له قارئ، هذا ما هو أمي، ليش؟ قال يقرأ، لا، هذا اصطلاح عندنا احنا. أما السلف يقولون فلان قارئ إذا كان حافظا فقيها. و يعني مسروق يقول ذكر عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص عن عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، لماذا يحبه؟ للمعاني الشرعية، وهذا الدليل أن الصحابة يحبون لله وفي الله. ليش أحبه؟ عشان أعطاه منفعة؟ لا. ليش أحبه؟ لأمر ديني، وهذا هو الحب في الله، الإنسان يحب الإنسان لأمر ديني لا للمنفع. بعض الناس إذا نفعته أحبك، ما نفعته ما أحبك، هذا معناه حب ديني دنيوي وليس ديني. الحب الديني أن الإنسان يحب الإنسان لدينه، إن ازداد دينا ازداد حبا له، إن نقص دينه نقص حبه إياه. وكون عبد الله بن عمرو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربع لا يعني أنه لا يوجد غيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المجالس يشير على بعض، في بعض المجالس يشير على بعض الآخر حتى لا يحصل زحام من الناس على بعض الناس. قال عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقول فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
لا شك أن عبد الله بن مسعود كان من أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه من أقرائهم لا يكفي في حتى يجعل مع الذين يكتبون المصحف. لماذا لم يجعله ابن مسعود، لماذا لم يجعله عثمان مع الذين يكتبون المصحف؟ لسببين: الأول أنه هذلي، ولم يرد عثمان أن يجعل في من كتاب المصحف إلا قرشي. طيب فإن قال قائل: فلما وضع زيدا؟ وهذا الذي نقمه ابن مسعود على عثمان، قال: كيف يضع زيد وأنا أقرأ منه؟ لأن زيد حضر العرض الأخيرة وابن مسعود لم يحضر العرض الأخيرة، لذلك تجد في قراءتي أشياء منسوخ. واضح؟ نعم. أتفضل. نعم. نعم، في عهد السلف هذا المقصود به. لا ما في خلاف، ما في خلاف بين ما قلنا وبين الحديث. السلف في لغة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم القوم أقرأهم لكتاب، يعني حافظ ولا يفهم، ولا حافظ فاهم؟ إذن حافظ فقيه. فلما قال: أكثر قراء أمتي منافق، أكثر منافق أمتي قراؤها، المقصود به في آخر الزمان أن العلماء غير لا يعملون بعلمهم، يحفظون القرآن يحفظون السنة ولا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. تجد اليوم كثير من الناس، يعني إلا من رحم الله عز وجل، تجد عنده علم يحفظ، تجد عنده علم يفهم، لكن راكب راسه، مستغرب ولا مستشرق ولا طالب دنيا ولا طالب جاه ولا طالب حزب. هذه مصيبة الناس، هو ما ينقص علم، إذا تكلم تقول هذا العالم، لكن مع الأسف هل يطبق السنة ولا يهتم بس بالجماهير؟ ها؟ بسم الله بسم الله بسم الله، يعني هذا أمر عظيم ينبغي أن نهتم به، وهو أن نعمل بالعلم الذي نتعلمه، أن نعمل بالعلم الذي نتعلمه. لا يجوز للإنسان أن يعلم ويحفظ ولا يعمل. لا بأس عليك إن شاء الله. كيف؟ لا، غير صحيح أبدا. إبليس من رؤوس العلماء، ما أحد ينكر أنه ما يعلم، هذا غير صحيح. قال الله عز وجل: فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. سماهم أئمة يا شيخ، أئمة يعلمون لكن لا يعملون. ولذلك العلم شيء والعمل بالعلم شيء آخر، ولا بد منهما معا للنجاة. أظله الله على علم. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والعبرة بالخواتيم أيها الأخوة، العبرة بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالح. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنا بحمصة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
نعم، يعني فيه دلالة عن أن من يقرأ بغير قراءة، انتبهوا، أن من يقرأ بقراءة غير القراءة المحفوظة أنه لا يسمع منه، لذلك قال: ما هكذا أنزلت، أنكر عليه من؟ ابن مسعود. ولهذا يقول العلماء: القراءة سنة متبعة. إيش معنى سنة متبعة؟ يعني ما هو على كيفك تقرأ. مثلا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، سمعت هكذا وقت. ما يجي واحد يقول طيب يجوز أن أقول ملك يوم الدين. هو يجوز، يجوز عقلا يجوز، لكن القرآن والقراءة ما هو بالعقل، القرآن والقراءة بإيش؟ بالسماع. لو قال قال الحمد لله رب العالمين، ما يجي واحد يقول الحمد لله رب العالمين. ليش؟ ليش تقول الحمد؟ قال أجعله مفعول أقول. ما هو على كيفك. يعني لابد أن ندرك أن القرآن لا يجوز لنا أن نقرأ فيه بمجرد الجواز العقلي، بمجرد الجواز العقلي. مثلا إنسان يقرأ مثلا يقول القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذه القراءة للسمعة. يجي هو يدخل المستفهم في الخبر، هذا غير جائز. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. ما يجي يقول ما القارعة، يقول القارعة يوم يكون الناس. هذا ظلم، هذا تحريف للقرآن. ما يجوز أن ندخل المستفهم فيه، هذه القراءة ما سمعت. يعني مثلا يقرأ فيه في أي مستفهم ثم يدخله الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة. هذا ما يجوز، مو لمجرد تجويز العقل تجي تقرأ، لابد أن نفهم هذه المسألة. نعم، مع الأسف والله الناس اليوم بحاجة إلى مثل ابن مجاهد رحمه الله. ابن مجاهد من علماء القرن الخامس، كان في زمانه شخص يقال له ابن شنبوذ. ابن شنبوذ كان من حفاظ الكبار، لكنه كان يقرأ بالشواذ، كل ما يجوز عقلا يقرأ به. فاستدعى عليه العلماء والقراء حتى أقاموا عليه حد الافتراء على الله عز وجل وعلى كتابه، وسجنوه ومنعوه من الإقراء. هذا الواجب. اليوم بعض القراء تسمع، الحمد لله اليوم شوية خف، لكن في السبعينات كنت تسمع بعض القراء، وأنا أذكر أن والدي رحمه الله كان يمنعني من السماع لبعض القراء. لماذا؟ لأنهم لا يقرؤون على السنة، يقرؤون كيفما اتفق لهم. هذا ما يجوز. كان يقول رحمه الله تسمع إلا من الحصري أو المنشاوي أو عبد الباسط، بس لا تقرأ تسمع من الآخرين. ليش؟ أنا أقول أنا أحب فلان، ما بيذكر أحد عشان ما نغتابه، الله يرحمه توفي، أنا أحب فلان. قال هذا يقرأ على هواه، ما يقرأ كما أنزل، يقرأ عشان الناس يستانسون، أوه شيء جاب لنا شيء جديد، الناس يحبون الجديد. ما لنا وللناس، والله لا ينفعوننا إذا دخلنا إلى قبورنا. ليش ما ننصح؟ لا لا أبدا، أي قراءة ثابتة لا بأس بسماعها، بالعكس علم، علم ما في بأس. نعم، ليش إشكال؟ هم أصلا إذا أشكال عليهم شيء يسألون العلم.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم المسروق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس.
وأبو زيد أحد عمومة أنس رضي الله عنه. وأنس رضي الله عنه لما يقول أربعة يعني بحسب علمه، وليس المقصود نفي ما عداه، بحسب علمه وليس المقصود نفي ما عداه. هؤلاء. نعم. أي لذلك هو الآن يخبر عن علمي، يقول أربعة كلهم من الأنصار، فهو يخبر عن علم نفسه ولا يعني الحصر. نعم.
قال رحمه الله، قال تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت بن بنالي وثمامة عن أنس أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن الجبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه: أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول أخذت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها.
يعني مراد عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأكم أبي، ومع ذلك يقول وإنا لندع من لحن أبي. المقصود لحن أبي يعني قراءته بالمنسوخ، وهذا عمر يشهد أن بعض الصحابة يقرأون بالمنسوخ لعدم علمهم، ثم قال ما ننسخ من آية، يعني في آيات منسوخة، أو يكون المعنى وإنا لندع من لحن أبي يعني من قراءته على غير قراءة قريش. نعم.
قال رحمه الله: باب فاتحة الكتاب.
وعندنا في بعض النسخ باب فضل فاتحة الكتاب. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي ولما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
فيه دلالة على حرص الصحابة على العلم، وفيه دلالة على وجوب العمل بالظاهر. استجيبوا لله والرسول، الرسول قال له يا أبا سعيد تعال، كان الواجب عليه أن يأتي مباشرة يترك الصلاة. سبحان الله. نعم.
قال حدثني محمد المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق، فقام معها رجل ما كنا نأبنه أو نأبنه،
نأبنه يعني نظنه. نعم. أو نخبر عنه هذا الشيء.
قال فقام
معنا سليم أي بمعنى لدغ، والعرب تسمي الشيء بنقيض الشيء، السليم يعني لدغ. لماذا يسمون اللدغ سليما؟ تفاؤلا بأن يسلم من اللدغة، لذلك يسمون أيضا الأشياء بعكس مسمياته، يسمون المريض يسمونه المعافى. نعم.
قال رضي الله عنه فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. قال فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي، قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
الحديث هذا سيأتي في كتاب الطب، وسيأتي الأبواب المفيدة لهذه المعاني، لكن فيه دلالة على أن الفاتحة فضلها عظيم حتى في الاستشفاء. نعم.
قال رحمه الله فضل البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
يعني حتى الشيطان يدرك أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. هذا فيه دلالة الشيطان عنده علم، ها؟ علم ما ينفع بدون عمل. لا لا مو صحيح، قد يكون منافق جاهل بعد، قد يأتي يسلم وهو يريد السلام على نفسه وماله. تقول له: إيش تعلم من الإسلام؟ قال: ما أعلم شيء، بس أنا على دين أبوي وجدي في الباطل، في الظاهر أنا مسلم. هذا ما نعم.
قال: فضل الكهفي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا.
ليش ما أعطي وجهك بالناقة؟ لا، السنة أنك تعطي وجهك للدرس. ما أنت ما حضرت كتاب الجمعة، فيه باب اسمه باب التفات الناس للإمام وهو يخطب. يلا هذه فائدة لك. نعم وإليك.
قال: فضل الكهف قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطانين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
الله الله. السكينة قال بعض العلماء المقصود بالسكينة الملائكة، قال بعض العلماء المقصود بالسكينة الملائكة، ولكن الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. إذن دل على أن السكينة غير الملائكة، دل على أن السكينة غير الملائكة. لكن لو قال العلماء: السكينة طمأنينة في القلب ينزل مع الملائكة، هذا أمر أقرب للصواب، وأن السكينة شيء آخر غير الملائكة ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله: فضل سورة الفتح.
طبعا هناك فضائل أخرى للسور البخاري لا يذكرها لأنها ليست على شرطه، فالبخاري لا يذكر من الفضائل إلا ما كان على شرطه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيه القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: قد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال رحمه الله: فضل قل هو الله أحد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
لأن القرآن إما خبر عن الله وإما خبر عن غيره وإما أمر ونهي. تأمل القرآن 3 أقسام: إما خبر عن الله أو خبر عن غير أو أمر ونهي، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنه خبر عن الله وهو أعظم أنواع الأخبار في القرآن. نعم.
قال وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي.
عندك الضحاك المشرقي بفتح الميم ولا بالكسر؟
لا بالفتح في الحاشية، يقول على حاشية البقاعي عند أبي ذر بفتح الميم وكسر الراء وقد اختلف فيه الحفاظ قاله اليونيني.
الضحاك المشرقي هذا كان لا بالكسر، كسر الميم أنا اللي في بالي إنه بكسر الميم. الضحاك المشرقي، المشرقي بكسر الميم وفتح الراء العكس يعني. معك تقريب؟ عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم. نعم إبراهيم مر ذكره في الإسناد اللي قبل ثلاث أحاديث أو أربعة، إبراهيم بن يزيد بن قيس، إبراهيم بن يزيد بن أسود بن قيس النخعي.
شيخنا يقول ضحاك بن شراحيل ويقال شرحبيل المشرقي بكسر أوله ثم معجمة ثم فتحة وقاف.
هذا هو المحفوظ. نعم المشرقي. نعم يصلحه اكتبوا الصواب بكسر الميم وفتح الراء. اللي يطبعون الكتب أكثرهم نسخ ما يفرقون، فلذلك يقعون في الأخطاء. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي المشرقي
المشرقي فتح الراء
المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
المشرقي مسند. نعم الحديث فيه دلالة على جواز أن يقرأ القرآن الإنسان القرآن ثلث القرآن في ليلة. طيب قد يقول قائل ما راح أفهم شيء، يقرأ بسرعة ما يضر، لأن القراءة السريعة المقصود منها الحصول على الثواب. في فرق بين القراءة السريعة والقراءة التمعنية، القراءة التدبرية. لو لم يجز القراءة السريعة لماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ نعم.
قال رحمه الله المعوذات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عن مشاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
يعني يجمع كفيه هكذا ثم ينفث فيهما، هذا هو النفث. حتى يذهب أثر شيء كان يمكن أن يكون موجودا، ثم يقرأ المعوذات، قل أعوذ بالفلق، قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، يقرأ ذلك كما جاء في هذه الرواية. فإذا قرأ بعد ذلك يمسح بهما من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يعني هكذا يبدأ ثم يمسح ما يستطيع. نعم، يفعل ذلك 3 مرات. نعم
شيخ، سورة الإخلاص من ضمن المعوذات ها شيخ؟
نعم، المعوذات إذا أطلقت بالمعوذتين غير المعوذات. طيب، قد يقول قائل لماذا سمي سورة الإخلاص بالمعوذات؟ لأن الإنسان بقراءته لهذه السورة يتعوذ بالله عز وجل، وهذا فيه دلالة أن سورة الإخلاص وسيلة إلى الاستعاذة، وسيلة إلى الاستعاذة، لأنك تقدم الثناء على الله وذكر صفات الكمال والجمال قبل ما تطلب، قبل ما تقول أعوذ برب الفلق تقدم إيش؟ الثناء على الله. ما هو الثناء على الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. نعم،
يفعل ذلك 3 مرات.
نعم،
كل مرة
في القراءة
يمسح
أن
يقرأ 3
من تهمها. بعض العلماء يقول أنه يقرأ 3 مرات ثم يمسح مرة واحدة، لكن ظاهر الحديث أنه يقرأ 3، يقرأ السور مرة ثم يمسح، ثم يقرأ ثم يمسح، ثم يقرأ ثم يمسح. نعم،
قال رحمه الله: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن.
طيب، شو رأيكم نقف على هذا؟ نقف على هذا إن شاء الله، نكمل يوم السبت القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.